كلنا نمر بضغوطات قد تعكر صفو حياتنا، لذلك أحسن اختيار مستشارك المناسب لمواجهة هذه الضغوطات. اليوم ومن مكانك اطلب استشارتك النفسية أو الأسرية مع أكثر من 80 مستشار معتمد من وزارة الصحة بكل خصوصية وسرية، ومن خلال تحميل تطبيق لبيه. هذه الحلقة برعاية تطبيق لبيه. حمل التطبيق واطلب استشارتك الآن، فلبيه معكم في رحلة أمل.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها، خليك معنا في يوغا رتمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء يوغا رتمات، حياكم الله في الموسم الجديد، الموسم الثاني في بودكاست يوغا رتمات. هذا البودكاست اللي يهتم باليوغا والتأمل، محاولة تجسيد اليوغا في حياتنا اليومية بطريقتنا، بما يتناسب مع متطلباتنا بلغة بسيطة جدا. الموسم اللي راح تحدثنا كثير عن بعض القضايا، بعض المفردات والمبادئ، لكن هذا الموسم حنتكلم عن قيم يمكن تهمنا أكثر في حياتنا العملية، مثل قيمتي الصمت والعزلة. على فكرة هي كلمتين بسيطتين في نطقها، لكنها صعبة جدا في التجسيد على أرض الواقع، على الأقل بالنسبة لي أنا وبالنسبة لمجموعة من جمهور يوغا رتمات، خاصة في عالمنا الجديد. ولما نقول عالمنا أنا أتكلم عن عالم امتلأت فيه البيوت بالضجة، ضجة جديدة من نوعها، ضجة وسائل التواصل، ضجة صعب معها أن نمارس التباعد الاجتماعي بشكله الرقمي. والسؤال هنا، في حياة مليئة بوسائل التواصل، بالنوتيفيكيشن، بغزو حياتنا من قبل الآخرين في كل وقت وفي كل مكان، هل بإمكاننا ممارسة الصمت والعزلة؟ وهل هم فضيلتين أصلاً؟ وعشان هذه الأسئلة مهمة نقول لكم مرحبا أيها اليوغيز واليوغنيز في أولى حلقات موسمنا الثاني في يوغا رتمات. ناوين في هذا الموسم أن نقدم حاجة دسمة جدا بشكل إيجابي. كل حلقة حتكون بمثابة كتاب صوتي أو برنامج تدريبي مكثف، خلينا نسميه فنجان إسبريسو تريبل شوتس. نبدأ بسم الله في أول حوار مع الأستاذ أحمد المغازي عن الصمت والعزلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا، أصدقاء يوغا رتمات، أصدقاء التأمل، نحييكم في موسمنا الجديد بعد انقطاع يمكن أسبوع أو أسبوعين. سعيدين جدا بلقائكم مرة ثانية، وسعيدين بالأستاذ أحمد. عدنا والعود أحمد، وحشتنا أستاذ أحمد.
الله يخليك أستاذ، الحمد لله رب العالمين، كله تمام. وحشني يوغا رتمات وحواري مع حضرتك وطبعا الجمهور اليوغا العظيم، يعني ما شاء الله في المملكة وفي مصر والإمارات والكويت ولبنان وسوريا والبحرين، يعني ما شاء الله، وتونس والمغرب. يعني أنا بصراحة ممتن جدا لكل الناس اللي بيسمعونا في الوطن العربي، وإن شاء الله نوعدهم أنه يكون الموسم ده موسم قوي ويفوق كمان مستوى توقعاتهم إن شاء الله.
طيب أبو حميد، الموسم اللي راح كان فيه وجبات، فيه مشروبات، فيه مشروبات طاقة، فيه إسبريسو، يوغا رتماتي إن صح التعبير. برضو الموسم هذا احنا وعدنا الناس بأنه حيكون دسم، صحيح الكلام ذا؟ في أطباق جديدة؟
صحيح إن شاء الله، والحلقات بإذن الله تكون دسمة غنية بالمعلومات والمعمولات كذلك. هنتعلم إن شاء الله أفكار وتطبيقات وأكلات وتمرينات، وزي ما بيقول أحمد ميكي كده، ليلة كبيرة قوي سعادتك.
طيب أبو أحمد، كلمة عزلة أصلا، وخلينا نقول الهدوء والسكون، تقريبا أنا مدمن لهذا الأشياء، أحب السكون والهدوء. لا أعلم هل أنا ولدت بهذا الشيء ولا طورته مع الوقت، الزمن لعب لعبته والله العالم. والسؤال الأهم في الزمن اللي احنا فيه هذا، الزمن اللي مستحيل أوقف تفكير فيه أو صعب جدا، كله حركة، كله ديناميكية، هل نقدر نمارس الهدوء فعلا؟
طيب خلينا نتفق انه كلامك كبير صحيح وانا متفق معاه بشكل كبير، لكن خلينا نغير المفهوم شوية، وخلينا نفكر في الصمت والعزلة بشكل مختلف بعض الشيء، لانه احنا في الزمن اللي احنا فيه او في الفترة الضاغطة اللي احنا فيها، اعتقد ان احنا يعني محتاجين شوية نعيد هندسة مفاهيم كتير زي ما احنا اتفقنا دايما في يوغاريتمات. وموضوع العزلة او الكلام عن العزلة او الكلام عن الصمت تحديدا، فكرته ببساطة ان احنا محتاجين ساعات كتير جدا محتاجين ان احنا نعمل بوز او ان احنا نقف او ان احنا نعمل ريستارت. وده يعني مهم جدا 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 في الفترة اللي احنا فيها دي تحديدا، لان في ضغوطات كتير جدا سواء على المستوى النفسي، على مستوى الشغل، على مستوى العلاقات، على مستوى الافكار، في ضغط كبير جدا. فاعتقد ان احنا محتاجين شوية ان احنا نوقف هذا الضغط. وخلينا نتفق برضو انه الموسم ده برضو احنا هنحاول يبقى فيه زي تضافر ما بين اكتر من مدرسة واكتر من مفهوم. واحنا باذن الله لو حبينا ان احنا نتكلم عن فكرة الصمت، خلونا نبدأ بالمصطلح بتاع الصمت او بعنوان الحلقة اللي هو الصمت بلا رؤية، او باللغة الهندية القديمة فيباسانا. كلمة فيباسانا معناها مقطعين، في وباسانا معناها الرؤية الخاصة. يعني ايه الرؤية الخاصة؟ يعني الشخص يبقى في حالة حضور ذهني بدون اي مشوشات. هنلاقي برضو المفهوم ده او المعنى ده موجود لدى الفلسفة او لدى السادة الصوفية، ان هو الشخص بيكون حاضر في اللحظة، مش محتاج ان هو يتكلم من جمال المشاهدة ومن جمال الرؤية ومن جمال تجلي الحقيقة امامه. طب ايه الكلام الكبير ده؟ كلمنا كلام يعني زي بقول كده، كلمنا بالكلام الشعبي السلس. ببساطة انت محتاج تشد الفيشة بتاع دماغك، تفصل دماغك، وانا عارف ان ده مش سهل وحنتكلم نعمل ده ازاي، علشان تبدأ مجموعة من الحقائق والاولويات تتجلى امامك. لان مشكلتنا دايما ان احنا بنبقى مشتتين، بنبقى منجذبين لأكتر من وجهة نظر، لأكتر من رأي، لأكتر من مثير حوالينا في الحياة اليومية اللي احنا بنشوفها. فبنحتاج ان احنا نسكت شوية، بنحتاج ان احنا نصمت قليلا، بنحتاج ان احنا نعيد تواصلنا داخليا مع نفسنا. وده هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله لما نشرح مجموعة من الفلسفات الخاصة باليوجا. بس خلينا نتفق انه الصمت في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم مهم جدا ومفيد جدا ومؤثر جدا. ممكن يتحقق، ممكن، وحنتكلم على ده خلال الحلقة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله.
طيب أستاذ أحمد، أنت جيت لنقطة أنا حساس عندي شوية، خليني أكون صريح معك. أحب العزلة، أحب الابتعاد عن الناس فترات معينة في حياتي، بس في نفس الوقت أحس بتأنيب ضمير، في وخزة في صدري وكأنه هروب. وأنا ما هي من طبيعة الهروب، وأعتقد كثير من الناس ما هي من طبيعتهم الهروب، بل المواجهة، مواجهة الحقيقة. هل أنا مبالغ في تأنيب الضمير هذا؟
تمام. طيب خلينا نقول، عشان أنا أعلم أنك شخص يعني يتعامل بأخلاقيات عالية وبذوقيات عالية، فشوفي الكلام منطقي بس في شوية مثالية، يعني في أدبيات عالية وفي رقي كده ما شاء الله عليك، لكن محتاجين نغير عقلية السوبر هيرو اللي احنا بنتعامل بيها للأسف. يعني مفيش مانع أبدا أنه يعني مثلا في التجارب اللي بيعملها متدربين اليوجا مثلا، ممكن يفضل من 10 أيام ل 21 يوم لا يتكلم، في صمت وعزلة بين الجبال أو في الغابات أو في ما شابه الأماكن اللي هي بتوفر له العزلة والهدوء. ده بيحصل لأنه ده مش بس بيبقى يعني الشعور بتاع ان هو شخص مثلا ضعيف او بيهرب، لا بالعكس، لان المعركة بتبقى اصعب. معركة ان الانسان يتواصل مع ذاته، معركة ان الانسان يفكر ويبدأ ان هو يشوف انعكاسات التجارب اللي هو بيمر بيها وانعكاسات المواقف الحياتية اللي بيمر بيها، ويبدأ يمرن نفسه على قلة الكلام والتزام الصمت، بتعزز فكرة الصبر او بتعزز قيمة الصبر وممارسة الصبر، بتخليه ان هو بعد وقت بسيط، يعني 10 ايام ل 21 يوم قد يبدو لبعض الناس ان هو وقت كبير وصعب وكذا، حتى خلينا نقول لو 3 ايام. يعني فكرة الصيام عن الكلام او فكرة التوقف عن الكلام حتى موجودة في تراثنا الديني. بعض السادة الصوفية بيسموه صيام سيدنا زكريا، ان هو سيدنا زكريا كان توقف عن الكلام مع الناس لمدة 3 ايام. كان بيشاور بس كده زي ما ذكر في القرآن الكريم. الفكرة هنا سيدنا زكريا ما كانش بيهرب، بس ربنا أراد إن هو يعيد التواصل مع ذاته، إن هذا الرجل العظيم يعيد التواصل مع ذاته. فإحنا كمان محتاجين، إذا كان ده نبي وكان محتاج إن هو يعيد التواصل مع ذاته، محتاج إن هو يصمت، ومحتاج إن هو يدرب نفسه على الصبر عشان يقدر إن هو يشوف المرحلة الجاية في حياته هيقدر يعمل فيها إيه، التحديات القادمة في حياته هيقدر يعمل فيها إيه. فأكيد إحنا لسنا يعني أفضل حشانة، يعني أفضل من هذه الشخصيات العظيمة. أكيد إحنا كمان محتاجين إن إحنا نعيد التواصل بيننا وبين نفسنا، ونبدأ إن إحنا نعود نفسنا على فترات ولو بسيطة، ساعة اتنين في اليوم ما نتكلمش، نقعد نشوف أفكارنا عاملة إزاي، وحنتكلم إن شاء الله في تمارين على ده. لكن الموضوع ليس له علاقة بالبطولة، والموضوع ليس له علاقة بالانسحاب أو الانهزامية أو هذه الأمور كلها. خلينا نتفق مثلا لو عايزين نتكلم في هذا الإطار، خلينا نقول إنها استراحة محارب، خلينا نقول إنها إعادة ترتيب للأولويات، خلينا نقول إن هو الشخص مننا محتاج إن هو يرتب أوراقه عشان يعرف المرحلة الجاية في حياته هيتعامل إزاي.
طبعا يا أبو حميد، لابد من ترتيب الأوراق وإعادة النظر في أمور حياتنا كلها. ومن ضمن إعادة النظر، أنا شخصيا أحب عمل الشخبطات زي ما تقول، هي دستوري مع نفسي. دائما ما أكتب يومياتي مثلا وأرجع أراجعها، وتكون حاجة فوضوية. يعني نفس الشيء أنا شفت عندك في تغريدة سابقة وسمعت منك واحتكاكي معك، وراني أنه عندك نوتة، وهذه النوتة مسميها يوغرت مات أعتقد، أو لها اسم ما أقدر أشبهها بنوتتي لأني أنا ملخبط، أنا فوضوي. أنت كانت نوتتك مرتبة جدا، بتكتب فيها بعض التأملات كأنها خرائط ذهنية. تمام. طيب، نفسي أعرف، أنا طفشت من الكتب، طفشت من قراءة في التأمل، أبغى أشوف حياة الإنسان اللي قاعد يمارس التأمل فعلا والعزلة. هل في شيء في نوتتك عن العزلة؟
الفكرة بتاعت يعني الشخبطات يعني، أو الكلام اللي احنا بنكتبه، العصف الذهني بتاع الحلقات، أو تعاملي مع اليوجا بشكل عام، في مبدأ مهم جدا من مبادئ اليوجا، أو من المكونات الأساسية لفلسفة اليوجا، حاجة اسمها اليامز والنيامز. يعني ببساطة التخلية والتحلية. يعني الشخص مننا بيبدأ ان هو يشوف ايه هي الاشياء اللي هو محتاج يتخلص منها، وايه هي الاشياء اللي هو محتاج ان هو يتحلى بيها. طبعا ده برضو فيه توافق كبير ما بين الفكرة دي او المبدأ ده وما بين الفلسفة الصوفية فيما يتعلق بالتخلية والتحلية وتعديل السلوك نحو الافضل. وكذلك برضو متفق تماما مع المنهجية بتاعت اللوجوثيرابي أو العلاج بالمعنى اللي أسسها فيكتور فرانكل، إن هو الإنسان دايما محتاج في حياته إن هو يسعى إلى تحقيق معنى معين، أو يسعى لتحقيق قيمة معينة. فخلينا نقول إنه في مجموعة من الأفكار اللي احنا محتاجين نشوفها بعين أكثر اتساعا وبرؤية أكثر وضوحا. يعني مثلا من الأشياء المهمة مثلا إن احنا نتعامل مع الحياة ببساطة. مثلا من الأشياء المهمة مثلا إن احنا نتخفف مما لا نحتاج. في حاجات كتيرة جدا لو احنا فتحنا المكتب بتاعنا مثلا النهاردة وفتحنا أدراج المكتب بتاعتنا، هنلاقي فيه كمية من الأشياء اللي احنا مش محتاجينها، هنلاقي فيه كمية من الأوراق اللي احنا بنستعملهاش. لو فتحنا الدولاب بتاع الملابس هنلاقي نفس القصة. لو فتحنا الكتب أو المكتبة اللي احنا حاطين فيها الكتب بتاعتنا برضو هنلاقي نفس الموضوع. فده كل ده بيعمل إثقال لعقلنا وإثقال لأرواحنا. محتاج تطبق المبدأ ده على أكتر من حاجة، مش بس على الجزئية بتاعت الممتلكات، لكن في أفكار كتيرة جدا 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 عاملة إثقال. في أفكار كتيرة جدا محتاج أن أنا أتخفف منها وأتخلص منها. في كمان مبدأ مهم جدا اسمه ساوكا أو اسمه التنقية. إيه هي العادات أو إيه هي الأفكار اللي أنا محتاج أتخلص منها، أو محتاج أن أنا أعيد صياغتها مرة تانية؟ هل أنا شخص طماع مثلا؟ ايه مفهومي عن الطمع؟ هل انا شخص مثلا بحاول ان انا اتجمل او بحاول ان انا اظهر للناس بافضل شكل ممكن وده على غير الطبيعه او على غير الحقيقه؟ يعني مثلا انت بتقولي ان انا لو انا عندي عيب مثلا او عندي عاده سيئه او حاجه ان انا ابدا اتكلم بيها مع الناس كده على سبيل التصالح مع الذات مثلا، او لا خالص انا مش بتكلم على اساس كده، انا بتكلم انه احنا ازاي نبدأ نشوف نفسنا أو ننظر إلى الداخل علشان نبدأ نتخلص من هذه الأشياء. إيه هي الحاجات اللي تملكني، الحاجات اللي تملكني اللي مخلياني أسير ليها، سواء بقى أفكار سواء علاقات سواء تجارب؟ إيه هي الحاجات اللي حاسس أنها بهرجة زايدة أو حاسس أنها ديكور ممكن أستغنى عنه؟ كل هذه الأشياء بتحصل لما أنا أطبق فكرة الصمت، كل هذه الأشياء بتحصل وتتجلى وتظهر لما أنا أطبق فكرة الصمت. لأنه في خضم الدوشة اللي بتحصل في حياتنا والمشاكل اللي بنشوفها في شغلنا، بنشوفها مع أولادنا مع زوجاتنا، كل هذه الأشياء بتبقى معوقات إن احنا نوصل لحالة الوضوح. فأعتقد إن احنا كلنا محتاجين إنه نشوف نفسنا أكتر ونقعد مع نفسنا أكتر عشان ده يحقق لنا حالة من الوضوح في حياتنا ونقدر نشوف مستقبلنا عامل إزاي.
طيب أحمد، أنا دائما ما أنتظر الفقرة الأخيرة من يوغريت مات، الفقرة التطبيق العملي، لأنه أوكي تكلمنا في النظريات وشرحنا وفصلنا، الآن في التطبيق العملي، وأنت واعدني بأنه في تطبيق عملي قوي أو تطبيقات عملية قوية في هذا الموسم، أعطينا مما لذ وطاب.
النهاردة احنا بإذن الله في التطبيق العملي هنركز على نوع جديد من التأمل. يعني برضو زي ما قلنا قبل كده ان التأمل اللي معظم الناس بتتعامل معاه ان هو فقط صمت وبغمض عينيا، وزي ما احنا بنقول كده أغمض عينيك واجلس جلسة مريحة، والكلام ده ده نوع من أنواع التأمل، لكن ده ليس كل أنواع التأمل. احنا النهاردة هنجرب بإذن الله في التطبيق العملي هنجرب التأمل الكتابي، والتأمل الكتابي اللي هو الـ written vipassana أو الـ vipassana المكتوبة. خلونا نتفق أنه محتاجين نوصف أفكارنا ونوصف مشاعرنا ونوصف حالتنا الشعورية عن طريق القلم، نرسم صورة قلمية أو صورة كلامية لما نشعر به أو لما يمر في أذهاننا أو لما يقول في خواطرنا. ده بيساعدنا كتير جدا على كذا مستوى، يعني بيساعدنا على تنمية ملكة الخيال، بيساعدنا على تنمية ملكة الذاكرة وإعادة ترتيبها، بيساعدنا إن احنا بنقلل من الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام المرهق، الكلام المشتت، الكلام اللي بيبعدنا عن حالة التركيز وحالة الصفاء الذهني. وكمان يعني أعتقد إنه هتكون فرصة جيدة جدا عشان نكتشف مهارات متابعين الأعزاء في الكتابة والتعبير عما يقول في خواطرهم، وإن شاء الله يعني يكون في نوعدهم كده يكون في جائزة وهدية لطيفة من أسرة يوغريت مات هتقدم لأفضل نص يكتب عن فكرة الـ written vipassana أو التأمل المكتوب، وإن شاء الله هيكون من التجارب المفيدة والمميزة بالنسبة لهم، نوعدهم بكده إن شاء الله.
طيب أبو محمد مرة ثانية لو سمحت، إيش الهدايا بالضبط؟
الجائزة هتكون مجموعة بطاقات يوغا كاردز، هي يعني أحد الطرق اللي بنستعملها في تعليم الوضعيات الحركية لليوغا، هي لعبة زي لعبة ممكن يلعبها أكتر من شخص، عبارة عن كروت مطبوعة في حجم كف الإيد، كل كارت عليه وضعية معينة وبيشرح في ظهر الكارت كيفية تأدية الوضعية والفائدة الصحية من هذه الوضعية وإزاي ننفذها من غير ما يتم يعني من غير ما يكون في أي إصابات أو أي مشاكل صحية. وده مفيد جدا عشان الناس تقرب أكتر من اليوغا، يعني ممكن الزوج والزوجة أو الأولاد مع بعض إن هم يبقى زي لعبة عائلية كده، بما أن اليومين دول برضو محتاجين أن يكون في تقارب أسري وتقارب عائلي ويجربوها مع بعض، هتكون مفيدة جدا وممتعة جدا.
طيب بس للمعلومية يعني فيه حبة من الجائزة محجوزة already؟ ها
يا فندم طبعا أساسي تحت أمرك.
كثر خيرك. طيب بالنسبة أستاذ أحمد للمطبخ الأيرفيدي أو الأيرفيدي،
تمام،
أنت مجهز لنا وجبة اليوم صحيح أو مشروب؟
تمام، ده حقيقي. والنهارده هنتكلم بإذن الله عن الفكرة الأساسية أو المبادئ الأساسية في علم الأيورفيدا، اللي هو الجزء التطبيقي الصحي اللي موجود في اليوجا كمنظومة صحية شاملة. وبإذن الله هنكون النهارده مع المبادئ وإزاي نتعامل معاه وإزاي نستفيد منها بشكل مبسط وسهل. ده هيكون بإذن الله بعد الجزء الخاص بشرح التأمل الكتابي.
سعيد مرة ثانية وثالثة أستاذ أحمد بعودة يوغرت مات مرة ثانية في الموسم الجديد. نترككم أصدقائنا مع التطبيق العملي والوجبة والمشروب وكل ما لذ وطاب مع أستاذ أحمد في هذه الفقرة القادمة من التطبيق العملي. شكرا أستاذ أحمد ولك المايك.
الله يخليك أستاذ أنس، شكرا لك وشكرا لكل اليوجيز واليوجينيز اللي بيسمعونا من كل الوطن العربي، وبإذن الله تستمتعوا معنا في الموسم الجديد من يوغا ريتمات.
أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة اخترنا موضوع الصمت زي ما اتفقنا، وحنتكلم عن تجربة الفيباسانا أو تجربة الصمت، أو لو ترجمناها ترجمة حرفية هتكون ترجمتها باللغة العربية الرؤية الخاصة. النهاردة احنا هنحاول ان احنا نتعامل مع هذه التجربة المهمة ولكن بطريقة يوغا ريتمات. خلونا نبدأ بقصة مشهورة جدا من التراث الهندي، والقصة عبارة عن خلاصة تجربة ما بين معلم وتلميذه. هذا التلميذ واجه مجموعة من التحديات النفسية والمشاكل، زي مثلا انه أقرانه أو زملائه أو الناس اللي في نفس مرحلته السنية أو اللي في نفس المدرسة أو في نفس الكلية مثلا بدأوا يتنمروا بيه ويقولوا له إن شكله مش حلو، بدأوا إن هم يضايقوه، بدأوا إن هم يقولوا إن هم مش واقعي أو إن هو أحلامه مش مناسبة للواقع اللي هو عايشه وهكذا. ممكن كمان يكون هذا الشاب مر بتجربة مش هي أحسن حاجة في علاقاته، كان بيحب أحد الفتيات وكان بيتمنى أنه يتزوج منها لكن للأسف ده ما حصلش لسبب أو لآخر. ممكن يكون كمان جرب أنه يدخل في مشروع ولكن المشروع ده لم ينجح ولم يؤتي ثماره زي ما كان هو متوقع. الفكرة أنه التحديات كتيرة جدا والضغوطات كتير، لكن مجموعة الأفكار اللي اتكلم فيها هذا المعلم أعتقد أنها هتكون مفيدة لهذا الشاب، مفيدة لينا احنا كمان مهما كانت مرحلتنا العمرية ومهما كانت التجارب والمشاكل والتحديات اللي احنا مرينا بيها. الحقيقة الأولى اللي قالها المعلم لهذا التلميذ، قال له اطمئن فإن كل هذا سيمر، فلا ديمومة لشيء. فكرة، علاقة، تجربة، موقف مفرح، موقف محزن، أي حاجة انت بتقابلها في حياتك دايما بيكون ليها وقت ولازم تمشي. الحقيقة الثانية، قال له إن الحزن كالمعارك لا يهرب منها سوى الجبناء. المعارك تترك جروحا، كذلك الحزن، الجروح تشفى ولا تبقى للأبد. ما يجب أن يبقى فقط هو البصائر من وراء هذه الجروح. يعني مشاكل اللي احنا بنقابلها، التحديات اللي احنا بنقابلها، الناس اللي بتضايقنا، الناس اللي بتسيبنا وبتمشي، أي موقف احنا بنقابله في حياتنا، أي أثر لازم يسيبه لازم يكون أثر الدرس أو أثر البصيرة أو أثر الحكمة، مش أثر الموقف السيء. أنا عارف إن ده مش سهل، ولكن لو أنت قدرت تمارس التأمل بأي شكل من الأشكال زي ما هنشوف النهاردة نمط جديد من أنماط التأمل، عقلك هيقدر يرتب الأولويات ويقدر يستخلص الدروس والعبر والحكم من أي موقف مؤلم أنت مريت بيه في حياتك. الحقيقة اللي بعد كده، الحكيم أو المعلم قال لهذا الشاب أو لهذا التلميذ، عندما تتحرر من مشاعرك السلبية ستواجه عواصف تجارب الماضي وربما تلقي باللوم على من حولك وتثور رياح غضبك. اسمح لكل هذا بالرحيل، فقط لا تتهم، يعني مش لازم تلقي باللوم على الآخرين، ولا تهتم، يعني ما تخليش كلام الناس اللي حواليك أولوية من أولوياتك. اسمح لكل هذا بالرحيل، الناس والتجارب والأفكار قد تؤذينا مرة، ولكن إن لم تسمح لكل هذا بالرحيل فأنت من يؤذي نفسه. مشكلتنا دايما ان احنا مركزين قوي مع كلام الناس، مركزين قوي الناس قالت ايه، الناس شايفانا ازاي، الناس بتفكر فينا ازاي. اعتقد ان ده مهم، ولكن ليس هو اهم شيء في الحياة. الحقيقة الاخيرة اللي ذكرها المعلم لهذا التلميذ، قال له: ليس سهلا ابدا ان تكون دائما هادئا ثابتا قويا. الطريق نحو التنور الروحي، سمادي. كلمة سمادي باللغة السنسكريتية يعني التنور الروحاني. الطريق نحو التنور الروحي سمادي ليس سهلا أبدا، فقط لا تلتفت. يعني زي ما ستيفن كوفي كان بيقول في العادات السبع للنجاح: ثبت عينيك على الجائزة، يعني خلي عينك على الهدف بتاعك، وخلي في جواك قناعة ان انت انسان ولست سوبرمان. مش لازم كل المعارك تاخدها، مش لازم تفضل تواجه تحديات على طول، مش لازم تحقق نجاحات كل يوم. اكيد في وقت لازم تاخد فيه استراحة محارب، اكيد في وقت مش هيكون فيه نجاحات، اكيد في وقت هيكون فيه اخفاقات، لكن التقبل والسماح بالرحيل لكل هذه الاشياء هو اول طريق التنور الروحي، واول طريق التوازن، واول طريق الحياة حلوة. عشان نطبق تجربة الفيباسانا ولكن بطريقة يوجا ريتمات. تجربة الفيباسانا، في بعض المعلمين اليوجيين بيقوموا بالتجربة دي خلال 10 أيام، وفي ناس بتقوم بيها خلال 21 يوم، وفي ناس بتعملها أكتر من كده. لكن احنا كالعادة في يوجا ريتمات بنعيد هندسة التمارين وبنعيد هندسة الأفكار، فخلونا النهاردة نجرب مع بعض طريقة جديدة للصمت ولكن من خلال الكتابة. أيوة بالضبط كده، هنكتب مجموعة من الأفكار ولكن بطريقة معينة عشان تساعدنا إن احنا ندخل في تجربة الصمت، وفي نفس الوقت نعبر عن ذواتنا أكتر، وندخل في أعماق أفكارنا وتجاربنا وعلاقتنا بشكل أعمق. خلونا نقول إنه العنوان بتاع تمرين النهاردة اسمه Pen Meditation. Pen مش ألم، ولكن Pen دبوس، P-I-N، وهو أكرونوم بيوصف لنا الثلاث خطوات الأساسية اللي احنا هنعمله في التمرين. الخطوة الأولى Paper and Pen، حاول ان تكون التجربة دي ورقة وقلم، يعني ما تكتبش على التابلت ولا تكتب على التليفون ولا تكتب على الكمبيوتر، حاول ان انت تستعمل ورقة وقلم. الفكرة الثانية Inspiring Ideas and Intentions، حاول ان انت تكتب مجموعة من النوايا، ماذا تنوي من وراء هذا التأمل أو من وراء هذا التمرين. أنوي أن أكون أكثر تواصلا مع نفسي، أنوي أن أكون أكثر هدوءا، أنوي أن أكون أكثر تفهما لنفسي ولمن حولي، وهكذا. الأفكار الملهمة اللي أنا عاوزك تفكر فيها: كيف ستبدو حياتي إذا تغلبت على مخاوفي؟ كيف ستبدو حياتي إذا قمت بتغيير المحيط الذي أعيش فيه؟ كيف ستبدو حياتي إذا قمت بالتأمل بشكل يومي؟ كيف ستبدو حياتي إذا اهتممت أكثر بصحتي وبطريقة غذائي وبطريقة تناولي للأطعمة والأشربة وما شابه؟ كيف ستبدو علاقاتي إذا قمت بتقدير نفسي بشكل أكبر؟ إذا قمت باحترام نفسي بشكل أكبر، إذا قمت بحب نفسي بشكل أفضل؟ كل هذه الأسئلة هتفتح لك مجالات ومسارات كتيرة جدا. الخطوة الثالثة Now Pin It، يعني بعد ما تخلص هذه الأفكار والجواب على هذه الأسئلة، حاول أن أنت تشبك هذه الورقة بدبوس كده في مكان واضح تشوفه باستمرار. اكتب بأي خط، اكتب بأي ألوان، اكتب بأي نوع من أنواع الأقلام، براحتك خالص، انطلق. عايزك تعيش الحرية وانت بتكتب، تعيش الانطلاق وانت بتكتب. عبر عن نفسك برشاقة وأناقة ولبقة. وخلينا نتفق انه كل المشاركات اللي انتوا حابين تدوها لنا عشان نعرضها، افضل مشاركة فيهم هتكون على موعد مع هدية من يوجا ريتمات. في الموسم ده من يوجا ريتمات هنتعامل مع فرع جديد من أفرع علم اليوجا وهو الأيورفيدا. الأيورفيدا هو أحد الممارسات الصحية القديمة جدا في الثقافة الهندية عموما وفي علم اليوجا خصوصا، وهو مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى الشفاء وإعادة الاتزان ما بين الثري كوشز اللي هي الجسد الفيزيائي والجسد الطاقي والجسد الشعوري. الهدف هو تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض أكثر من علاجها، يعني بيتخذ مبدأ الوقاية خير من العلاج، وأكيد ساعات بيكون سبب في علاج أمراض كتير. الفكرة اللي هنشرحها النهاردة هي الفلسفة الأساسية اللي بيقوم عليها علم الأيورفيدا أو تطبيق الأيورفيدا. هي بترتكز الأيورفيدا على حاجة اسمها نظرية العناصر الخمسة اللي هي التراب والماء والنار والهواء والفراغ، اللي هي وفق الفلسفة الهندية القديمة هي مكونات الكون بما فيه جسم الإنسان. والحقيقة الدول الغربية بتنظر النهاردة للأيورفيدا باعتبارها شكل مهم جدا جدا من أشكال الطب التكميلي والحياة الصحية، وبتستخدم أساليب الأيورفيدا زي وصفات الأعشاب والأكلات والمساج واليوجا بطبيعة الحال في علاج الكثير من الأمراض وفي تعديل السلوك الصحي لكثير من الأشخاص. ممارسو طب أو تطبيق الأيورفيدا حضروا أعداد كتيرة جدا من المستحضرات الطبية، وده ساعدهم إن هم يكونوا مدرسة طبية مميزة، ولكن هي بالأساس تعتمد على الغذاء الصحي بشكل كبير. احنا خلال هذا الموسم إن شاء الله في كل حلقة هنعتمد على وصفة من وصفات الأيورفيدا، وخلال كل حلقة هنشرح فكرة أو اتنين من علم الأيورفيدا بحيث إن احنا يكون عندنا الخلفية القوية علميا وعمليا عشان نقدم لكم كل جديد. ما تفوتوش حلقة وخليكم معنا.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.